الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد من المسلمين يردد في كل يوم عشرات المرات جملة لا إله إلا الله. هذه الجملة العظيمة والتي تعبر عن أصل أساسي من أصول الدين وهو أصل التوحيد. لكن ماذا يعني التوحيد؟ تكلمنا في الحديث السابق عن أهمية التوحيد في المنظومة العقدية الإسلامية ومحوريته، وتكلمنا أيضا عن دوافع بعض الناس نحو الشرك. ما الذي قد يدفع الإنسان إلى اعتقاد منحرف وخاطئ أو إلى ممارسة خاطئة تمثل الشرك العملي؟ تكلمنا عن هذه الأسباب، واليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل الحديث عن أغصان التوحيد إذا صح التعبير، عن فروع التوحيد. التوحيد هو كالشجرة المثمرة، لها أغصان شتى، لها جذع أساس يتفرع عنها جملة من الأغصان، من البراعم، من الأوراق، وفيها أيضا ثمار يانعة. التوحيد شجرة تمتد أغصانها إلى كل مجالاتنا، فهناك التوحيد على المستوى العقلي، وهناك التوحيد على المستوى العاطفي، على مستوى المشاعر. لابد أن توحد الله في الحب، لتحب الله وتحب من يحب الله، ولا بد أيضا أن توحد الله في الأعمال، في الأعمال العبادية لتعبد الله وحده، في سائر الأعمال حتى في تجارتك، وكذلك لتوحد الله في الأقوال وفي الخطاب. عندما تخاطب إنسانا فلا يجوز لك أن تخاطبه بصفات الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد إذن كما تلاحظون ليس مسألة نظرية فحسب، بل هو مفهوم ذو وشائج شتى يتشابك فيه الاعتقاد مع العمل ومع السلوك، وكذلك هي كل عقائدنا. العقائد الإسلامية هي عقائد حية تنبض بالحياة، ليست عقائد تجريدية تحلق في الأعالي ولا ترتبط بالإنسان. العقيدة الحية كما قدمها لنا القرآن الكريم هي التي تتصل بحياتنا، فالإيمان بالله هو أمر يتصل بحركتك الآنية وفي كل لحظة من لحظات حياتك. الإيمان بالله هو مفهوم يتصل بعلاقتك مع نفسك ومع زوجتك ومع إخوانك ومع جيرانك، وهكذا النبوة وهكذا المعاد، وكذلك التوحيد. إذن التوحيد ليس مفهوما ذهنيا فحسب، وإنما هو مفهوم يترتب عليه انتظام، يترتب عليه انتظام عملي للإنسان المسلم. الموحد هو الذي يوحد الله في عقله وفي قلبه وفي حركته. كثيرون قد يوحدون الله في عقولهم، يقول لك الله ما ليس لا نظير له لا شبيه له، لكن قد لا يوحدونه في المشاعر، فيحب الذين يبغضهم الله تعالى، هذا نوع شرك في المشاعر. وإذا وحد الله في المشاعر فإنه لا يوحده على المستوى السلوكي، على المستوى العملي، فيطيع من يبغضهم الله، فيطيع من تبعده إطاعتهم عن الله سبحانه وتعالى. عندما يدور الأمر بين أن تطيع هواك أو تطيع الله، فإذا أطعت هواك فقد أشركت في الطاعة، هذا شرك في الطاعة، أشركت حتى لو كنت لم تخرج عن الدين، لأن للشرك كما سنشرح إن شاء الله تعالى مستويات، هناك شرك يخرج عن الملة، وهناك شرك يبتلي به حتى المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا نريد أن نستطلع فروع هذه الشجرة المباركة المعطاءة الطيبة، أعني بذلك شجرة التوحيد. ولهذا سنبدأ ببيان أغصان هذه الشجرة. أولا، هناك ما يسميه العلماء التوحيد على مستوى الذات، بمعنى أن تعتقد بأن الله تعالى واحد أحد لا ند له، لا شبيه ولا نظير ولا كفء له، ما في إله ثاني، أحد أحد. وهذا المعنى هو ما تجسده سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كفؤا أحد. تعالوا قليلا نتوقف عند هذه السورة، سورة التوحيد، نحن كل يوم نقرأها في صلاتنا، ربما نقرأها في اليوم 10 مرات ربما أو أقل، وربما نقرأها أكثر إذا صلينا النوافل. لكن مع ذلك ترى أن بعضنا قد لا يفهم بعض مفردات هذه السورة المباركة. قل، ليش قل؟ ليش بلشت السورة قل؟ ليش ما بلشنا مباشرة الله أحد الله الصمد؟ الأحد شو يعني؟ الأحد هو الواحد ولا الأحد غير الواحد؟ عم بسأل أسئلة لتشوفوا أهمية تدبر في هذه السورة. احنا بشهر رمضان عم نحاول نقدم هاي الأفكار العقائدية من خلال القرآن، ليكون في ذلك معرفة بعقائدنا من جهة، وتدبر في آيات الله من جهة أخرى. الأحد ما هو؟ ليش قال قل هو الله أحد؟ ليش ما قالت السورة قل هو الله واحد الله واحد؟ الله الصمد، ما هو الصمد؟ الصمد شو يعني؟ ما بيجوز نقرأ يا أخواني وأخواتي جميعا نردد دون أن نعي ماذا نقرأ، ما المقصود بالصمد؟ وهكذا تتوالى الأسئلة حول آيات هذه السورة المختصرة لسميت بسورة الإخلاص، والتي تعبر عنها الأحاديث الشريفة بأنها ثلث القرآن. من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن الكريم. ليش؟ لأن التوحيد هو أساس هذا الدين، فهو ثلث القرآن، كما أن المعاد أيضا ثلث آخر، كما أن النبوة ثلث ثالث، هي ثلث القرآن لجهة العقائد بطبيعة الحال. ولهذا سوف أسرح وإياكم النظر قليلا في مفردات هذه الصورة، في مدليلها، عسى أن نكتشف شيئا جميلا. وكلما تدبرنا في القرآن الكريم سنكتشف فيه شيئا جديدا ورائعا وجميلا. قل، هذا الخطاب خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. قل يا محمد، يعني أبلغ الناس، بين لهم، حدثهم عن الله وأنه واحد أحد فرد صمد. قل، هذه الكلمة، كلمة قل فعل الأمر مهم، أنه هو خطاب كما قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه تدلل على أن هذا القرآن في الواقع ليس من عند رسول الله كما يزعم البعض، أن النبي هو اللي إجا بهذا القرآن من عنده، ومن عند الله. لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم ليش بتقول قل؟ كان بيقول الله أحد يبلش قل. إذن هناك خطاب يأتيه من مكان آخر. بعض الطغاة في عصرنا الحاضر، وهو معمر القذافي، اقترح انه هاي كلمة قل تنزال من القرآن، هاي ما إلى داعي. قل أعوذ برب الناس، ليش قل أعوذ برب الناس؟ قل أعوذ برب الفلق، ليش قل أعوذ أعوذ برب الفلق؟ قل هو الله أحد، ليش قل هاي من شيلة؟ هذا جهل. هذه الكلمة خطاب من جبريل، من الله سبحانه وتعالى لنبينا. قل، ولذلك هي جزء من القرآن، هي جزء من القرآن الكريم. وكما قلت حكمتها أنها تقول لرسول الله وتقول لنا أيضا، لأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. سمعين هذه القاعدة؟ هذا حديث، يقول الحديث الشريف القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، يعني في كثير من آياته خطاب للنبي، خطاب لبعض الجماعة، لكن هو قاعدة لكل الناس، هو قاعدة لكل الناس. فلذلك نحن مدعوون إذن بأن نبلغ التوحيد. قل لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، قل يا محمد، وقولوا يا أتباع محمد. يعني هذه العقيدة يجب أن تنشروها وأن تبينوها للناس. ولذلك هذه الكلمة مش عبثا نزلت أبدا، وإنما تبين العقيدة وضرورة نشر هذه العقيدة وحملها للناس جميعا. قل هو الله أحد، هو الله أحد، هذا كلمة هو تعود إلى الخالق، وكأنها تجيب على سؤال، من هو الخالق؟ من هو الرب؟ من هو الإله؟ جاء الجواب هو الله أحد، كأنها إجابة على سؤال من هو الذي نعبده، من هو ربنا، من هو خالقنا؟ الجواب هو الله، هو الله، الله أحد. طبعا لن أتوقف بشكل تفصيلي، كما قلت إطلالة عابرة. ماذا تعني الأحد؟ يقول علماؤنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الأحياء، العلماء العاملين متدبرين في كتاب الله يقولون إن الأحد غير الواحد. لما بتقول واحد هذا شيء، لما بتقول أحد هذا شيء آخر. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأحد إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرة. الأحد يعني هو الذي ليس له اثنين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، ما له، لا يقبل الكثرة. الواحد لا، هذا واحد يعني في اثنين في ثلاث في أربعة. فالله أحد يعني حتى على المستوى العقلي ليس قابلا للكثرة والتعدد، فهو واحد أحد لا يقبل التعدد حتى على المستوى الذهني والفكري. خلاف ما لو قال قل هو الله واحد، يعني ذهنيا أو فكريا الواحد يمكن أن يكون له ثان، لهو لا يريد أن يعطي هذا المعنى، يريد أن يقول هو أحد. الأحد هو الذي لا ثاني له حتى على مستوى التصور، حتى على مستوى التصور فضلا عن مستوى الخارج. لاحظوا بيّن الفرق بين الأحد والواحد بمثال. تقول ما جاءني أحد، وتقول أحيانا أخرى ما جاءني واحد. في فرق كبير بين الجملتين. إذا قلت ما جاءني أحد يعني ما جاءني اثنان ولا ثلاث ولا أربع، ما جاءني أحد على الإطلاق، صح؟ هذه واضحة. ما جاءني أحد يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشرة ولا ألف. لكن إذا قلت ما جاءني واحد، ربما يكون جاءك اثنان. ما جاءني واحد، لعله جاءني اثنان أو ثلاثة. ما جاءني اثنان، لعله جاءني ثلاثة. فإذا الواحد لا يقبل التعدد والكثرة، الأحد بخلاف الواحد. فالآية تستخدم عبارة في غاية الأهمية، فالله أحد يعني هو لا يقبل التعدد لا خارجا ولا تصورا ولا ذهنا. قل هو الله أحد الله الصمد. ماذا تعني الصمد؟ الصمد شو بتعني؟ تقول صمدت، صمد، صمدت إليك بمعنى التجأت إليك. صمد إلى الشيء، الصمد يأتي بهذا المعنى، بمعنى القصد إلى الشيء. صمد بمعنى توجه والتجأ. فالله هو الصمد، أي هو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي يقصد، هو المقصد، هو الملتجأ، هو الملجأ. فعندما تقول الآية المباركة الله الصمد يعني الذي يصمد إليه، واستخدمت الوصف، وهذا شائع. أحيانا تقول فلان عدل، مرة بتقول فلان عادل، مفتولي يعني شخص يتصف بالعدالة، ومرة ثانية بنقول فلان عدل يعني كأن العدالة متجسدة فيه، فيها مزيد من العناية باتصافه بالعدالة. فرق كبير بين أن تقول فلان عادل يعني هو شخص يتصف بالعدل، وبينما أن تقول هو العدل. تقول فلان كريم، وفلان هو الكرم بنفسه لشدة تلبسه بالكرم. الآية تقول هنا الله الصمد، جاءت وصف لله سبحانه وتعالى مطلقا، يعني كأنه هو الذي يقصد في الحاجات والمهمات، هو الصمد الحقيقي، حصر، يعني الصمد في كل المهمات، الذي يصمد إليه، يلتجأ إليه، الذي يقصد في الحاجات، هو الله، لأنه قيل الله الصمد لم يقيد بأي قيد، فدلت الآية على أن ربنا جل وعلا هو المقصود في كل الحاجات. ومن الطبيعي أن المقصود في كل الحاجات لابد أن يكون غنيا، لابد أن يكون مقتدرا على استجابة الحاجات. هذا ما تعنيه كلمة الصمد، أنه عز وجل يقضي كل حاجاتنا. الذي ينبغي التوجه إليه هو الملجأ، كما قلت الملجأ، مرة بتقول هو المصمود ومرة بتقول هو الصمد، مثل ما قلت العادل والعدل، الملتجأ والملجأ. تعبير بالصمد أبلغ من التعبير بالمصمود، ما قال وهو الذي يصمد إليه، لا لا، هو أصلا الصمد، يعني كأنه هو الذي ينبغي أن تتوجه إليه في كل حوائجكم. هذا ما تعنيه كلمة الصمد باختصار، أننا نتوجه إلى الله، تصمد إليه وجوهنا، آمالنا، طموحاتنا كلها تتوجه إليه عز وجل. لم يلد، خلافا لما زعم البعض من أن لله ابنا أو بنتا، هذه الآية تنفي هذا الزعم وتقول لم يلد لا بنت ولا ابن ولا شيء على الإطلاق. لماذا لم يلد؟ لأن من يلد يكون بحاجة للولد ولذلك يلد. نحن ليش من نتزوج ومنستولد منجيب أولاد؟ لأننا بحاجة، نشعر بنقص معين نسد هذا النقص في أولادنا. مش بيقولوا أنه الإنسان بيستمر من خلال أولاده، بيستعين بأولاده. فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له إلى الأولاد لأنه الغني المطلق، لذلك لم يلد ولم يولد. أيضا ما في حدا، ما في أحد ولده، لم يلده أحد فهو لم يولد، لأنه لو كان قد ولد لكان محدودا. في تعبير رائع للإمام علي سلام الله عليه في بعض كلماته، يقول لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا. لم يولد، إذا كان الله في شخص أولده فمعناها أن له بداية عندما ولد، يعني هو محدود، حد بحد زمني. والله سبحانه وتعالى فوق الزمان، لا أول ولا آخر له. كل واحد مننا الآن بس تقول فلان مولود، يعني له حد ولد به، حد وهو حد الولادة. فعندما نقول أن الله لم يولد، يعني لا حد له. لذلك الإمام علي يقول لم يولد فيكون محدودا، لأنه لو ولد لكان محدودا، وهو فوق الحد وفوق التجزئة. ولم يكن له كفوا أحد. تختم هذه السورة المباركة بهذه الآية الأخيرة التي تدلل على أن الله سبحانه وتعالى ليس له كفء، ليس له نظير، ليس له شبيه، لا في نفسه، لا في أفعاله، لا في صفاته. هو المتفرد في كل شيء، في ذاته وأفعاله وصفاته. هذه نظرة عابرة حول سورة الإخلاص، وذكرنا هذه السورة في بيان الفرع الأول من فروع التوحيد، نسميناه التوحيد على مستوى الذات، أن الله في ذاته واحد أحد فرد صمد، توحيد في الذات. الفرع الثاني هو التوحيد في الصفات. توحيد في الصفات هذا شوي دقيق، لن يعني أتطرق إليه كثيرا. يقولون أن صفاته عين ذاته. الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. لنتوسع فيه كثيرا لأنتقل إلى الفرع الثالث، لأنه فرع مهم، لأختم اليوم إن شاء الله بالحديث عن هذا الفرع الثالث من فروع التوحيد، وهو التوحيد في العبادة. التوحيد في العبادة، فلا تجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولا تليق العبادة بغير الله سبحانه وتعالى. أتعبد محتاجا مثلك؟ أتعبد مخلوقا مثلك؟ عبادتك لله الغني المطلق القادر الحي الذي لا يموت هي سمو لك، هي ارتقاء. أما عبادتك لأحد من المخلوقين كعيسى أو غيره هذه انحطاط وتنزل. الله سبحانه وتعالى عندما أمرك أن تعبده وحده لا شريك له فأراد أن يرفعك، أن يرفعك وأن يأخذك إلى الأعالي، أن ينزهك عن الانحطاط وأن يجنبك الذل والهوان. عبادة الله سبحانه وتعالى ليس فيها ذل، ليس فيها هوان. ما حدا بيشعر لما بيعبد الله بالمهانة، بل بالعكس، لما بنعبد الله نشعر بالفخر بالعز. وقد ورد في المناجاة عن أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. عندما تنحني لله، هذا الانحناء الوحيد الذي لا تشعر فيه بمذلة، أي إنسان في الدنيا تنحني أمامه فانحناؤك فيه ذل لنفسك، فيه مهانة، والله لا يريد لك المهانة على الإطلاق، والله لا يسمح لك بأن تهين نفسك. إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لذلك بعض الأئمة من أهل البيت بيوقف قبال الكعبة بيقول: ما أعظمك عند الله، ما أعزك، ولكن عزة المؤمن هي أعظم منك عند الله سبحانه وتعالى. عزة المؤمن وكرامة المؤمن هي أعظم عند الله من الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعنا، عندما نهانا عن عبودية غيره يريد أن يرفعنا، أن يعزنا، أن ينزهنا، لأن كل انحناء لغير الله هو ذل. الانحناء الوحيد الذي يشعرك بالكرامة هو أن تنحني لله، لأن الله هو المطلق في كل شيء، هو الغني، هو العزيز، هو مصدر العزة والكرامة والحياة، هو مصدر القوة والمنعة. فعندما تتذلل بين يديه وتشكو إليه فإنه سيعطيك قوة ومنعة داخلية ونفسية تتغلب بها على كل مشاكله. هذا معنى فلسفة التوحيد في العبادة. فلسفة التوحيد في العبادة هي هذه: أن تكون أيها الإنسان عزيزا، لأنك عندما تعبد الله تشعر بالعزة. ولذلك نزلت العديد من الآيات القرآنية في شأن التوحيد في العبادة. يقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.